الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السابع بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الخامس من كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة مع اليهود، وبالسند المتصل. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوا ويزرعوها، أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارعة. وبسند المتصل حدثنا صدق بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان عن يحيى لعله ابن سعيد والله أعلم، سمع حنظل الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، أي زرعا ومزارع، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يوضح ما ندندن عليه من أيام باختصار من كلام رافع بن خديج، وكان صاحب أرض وكان يستخدم هذه المعاملة. قال باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم يجوز، ويأخذون مالهم من الربح ونحوه، وأما إذا كان فيه فساد لأموالهم فإنه يضمن لأنه عمل بغير إذنهم. فلو أعطاك أحدهم مثلا 100,000 ريال سعودي فبقيت عندك زمن فأدخلتها في تجارة تنميها له، فما ربح وكان في صالحه فأمر حسن، وإذا لحقه الخسارة وذهاب المال فيضمن المتاجر بغير إذن. قال والسند المتصل حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما 3 نفر يمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم قال أحدهم اللهم إن كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإن استأخرت ذات يوم ولم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله فرأوا السماء. قل لأصحاب بيوت العجزة الذين ينقلون آباءهم وينقلون أمهاتهم أو أمهاتهم اللاتي قد أحسن إليهم والذين قد أحسنوا إليهم إلى دور العجزة، يرمونهم كما يرمى الحيوان الشارد. يذكرون قصة الله أعلم بثبوتها أن أحدهم ألقى أمه في دار العجزة، فلما كانت في سياقة موتها جاء لوداعها فقالت له يا ابني أوصيك بأمرين، قال لها ما هي؟ قالت أن تشتري ثلاجة لدار العجزة وأن تشتري لهم مروحة. قال وما شأنك يا أمي وقد رحلت؟ قال أخشى أن يدخلوك أبناؤك في الدار وليس فيها هذا الشيء فيلحقك ما لحقنا. فهذه الدار دار سيئة جاءت من قبل الكفار حتى تفصل الأسر، يحسن إليك في صغرك وينفق عليك ويقوم عليك، فإذا ما كبر رمي في دار العجزة. الله المستعان. والمصيبة أن كثير من المسلمين قد أنشأوا دور العجزة في بلدانهم. نعم إن كان شخص لا عائلة له وتقوم عليه الدولة وتكلف من يقوم به فلا حرج وهو من الإحسان، لكن المصيبة إذا كان له أبناء وبنات وأخوة وأخوات ثم يلقى في دار العجزة. الغريب قد لا يرحمه ولا يحسن إليه، لا سيما مع طول المكث. قد تجد عند هذا الذي يتعامل معهم القسوة. وانظر إلى كثرة الشكاوى التي تأتي من الخدامات في بلاد الخليج، تجد قسوة من الخادمات على الأبناء. إنما بعض الآباء الآن يركب كاميرا مراقبة، وإلا ربما تضرب ذاك الطفل الذي عمره 3 أشهر 6 أشهر 7 أشهر حتى يخضر جلده. ظلم. فالإنسان إذا لم يراقب الله مجرم، أي إنسان ما يراقب الله مجرم. فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والرحمة لا تنزع إلا من شقي. فانظر هذا بإحسانه إلى أبويه كيف نجاه الله من ضيقة وضرر ربما أدى إلى موته في ذلك المكان. وبادر المعروف يقي مصارع السوء، نصيحة لمن آتاه الله معروفا أن يبذله للناس ما استطاع. قبل أيام راسلني بعضهم ونصحت بهذه النصيحة، قلت له أنت الآن كلمتك مسموعة ويدك مليئة بمعنى الكلام، فابذل المعروف يقيك الله مصارع السوء. فرد علي بنعم. وكثير من الناس يشكون من تعامله بعد أيام وإذا به مع الناس. فانظر إلى هذا الرجل الذي بذل المعروف إلى والديه، صخرة نزلت على باب غار، يا رب بذلك العمل الصالح انفرجت الصخرة. قال افرج عنا ننظر إلى السماء، لو قال أزلها لا أزالها الله فيما نظن والله أعلم، لكن قال افرج عنا ننظر إلى السماء. قال ففرج الله فرأى السماء. وقال الآخر اللهم إن كانت لابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال للنساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها ب100 دينار فبغيت حتى جمعتها. يعني استغل من أجل يجمع هذه 100 دينار ويتوصل إلى بغيته. فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. كلمة عظيمة نزلت عليه كالقوس، دخلت في قلبه فأثرت فيه فانقاد لها. فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. ففرج. وقال الثالث الله، وهذا أيضا موقف رهيب، موقف عظيم، أن الإنسان يعف عن الحرام مع قدرته عليه. أما الذي ما ربما ما يبالي بالحرام هذا قد لا يعلم ضعف نفسه، لكن رجل قدر على الحرام ثم عفى فأجره عظيم. رأينا خبرا قبل 3 أيام، شاب من إب فقير يشتغل على مطر، وجد 10 مليون ريال مباشرة أخذها وذهب بها إلى بعض الأمناء وأعلن عنها في وسائل الإعلان، وجاء صاحبها وأخذها. الأمانة يا أخوة شأنها عظيم. إنما الناس بأماناتهم، بصدقهم، بأفعالهم، وإلا ما بين الإنسان وبين البقرة. إذا كان شأن الإنسان يأكل ويشرب ويتغوط وينام لا فرق بينه وبين البقرة. إنما الإنسان بتوحيده، بصدقه، بعبادته، بأمانته، بكرمه، بفضله، بجوده، بإحسانه. فكلما ازداد أخلاقا حسنة زاد خيره وبره. وكان من مصاف أهل الإحسان. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز. الفرق 3 أصع والصاع 4 أمداد. فلما قضى عمله قال أعطني حقي. فعرضت عليه فرغب عنه، رغب عنه ورغب فيه، رغب فيه طمع فيه، ورغب عنه زهد فيه. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها. فجاءني فقال اتق الله، فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فخذ. فأخذه فإن كانت ما أبقى منه شيء، حتى ما قال له جزاك الله خير خذ لك هذه البقرة، وإنما أخذها واستاقه وهو ينظر. لكن هو عمل لله ما بالى، إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي. ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع فسعيت، أي في جمعها. الشاهد منه أن الرجل عمل بغير إذن صاحب المال ونماه له ثم أعطاه ماله. قال: باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم، أي كيف يكون العمل فيها. الحديث الذي سيأتي عن عمر هو الأصل في هذا الباب، لأن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه فقال له: لا تباع ولا توهب ولا تورث، ويأكل منها غير متأثل، ولا بأس أن يأكل بالمعروف. فهذه التوجيهات التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب يمضي عليها الناس في أوقافهم. أما عندنا في البلاد اليمنية نسأل الله السلامة، الوقف عبارة عن تهريب للمال من المرأة إلى الذكر، ما يوقفون من أجل يتقرب إلى الله عز وجل إلا النادر، وإنما يوقف لأن المحاكم ومن إليهم يجعلون الأموال الموقوفة في يد الذكور، فيفسد ماله ومال ورثته بغير نية. وأسوأ من هذه الحالة الوقف على المقبورين، الوقف على القباب والأضرحة. كم من جربة في اليمن الأعلى تسوى الملايين، وإذا بها الخضير أو الهادي أو الأبي طير، وهكذا وهكذا في اليمن الأسفل للجبرتي وللمساوى وللفازة والابن العجيل والصاحب الضحي. وستجد في حضرموت مثلا للعيدروس والأبي بكر بن سالم وللمحضار ومن في بابهم، وهكذا إلا ما رحم ربي. فأي وقف على هذا الحال يجب أن يحول ويعاد إلى ورثته يتقسمونه على الأنصب الشرعية، أو يحول في ماذا؟ وقف مشروع. أما الأوقاف التي على القباب والقبور والأضرحة، والله ما هي إلا نار وشنار على صاحبها، ليست من الصدقات الجارية بل من الأوزار الجارية، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فمن أوقف أرضا على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على قبور أحد من أصحابه، أو على قبر الجيلاني أو الجبرتي أو العيدروس أو الهادي أو البدوي أو الدسوقي أو غير ذلك من المسميات، كعلي والحسن والحسين وفاطمة، فوقفه باطل ويجري عليه إثمه لا أجره، لأنهم أحدثوا في دين الله وأشركوا ونددوا، حيث جعلوا النذور والأوقاف على غير العبادة. فإن الوقف عبادة لا يصرف إلا لله في الوجه الذي شرعه الله. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره، فتصدق به. قال: وفي السند المتصل: حدثنا صدقته، قال: أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. يعني كانوا يجعلونها أوقافا حتى إذا جاء المسلمون المتأخرون يأكلون من غلتها ويأخذون في أرضها، فهي مال لجميع المسلمين. ولذلك ذكر الخطيب البغدادي في مقدمة تاريخ بغداد أن كثير من العلماء لا يجوز الصلاة في بغداد، يعتبرون الصلاة في بغداد باطلة لأنها في حكم الأرض المغصوبة، إذ أنها كانت سواد المسلمين، لم يقسمها عمر بين الناس بين المقاتلين، فبقيت وقف للمسلمين. وكان الإمام أحمد يعطي في كل عام إيجار سنة يدفعه إلى بيت مال المسلمين حتى يجوز لنفسه السكن في داره. وأما عبد الله بن المبارك ذكروا أنه كان يخرج منها إلى منطقة يقال لها سر من رأى، فيصلي هناك ويسكن هناك، والآن لا يبالوا، أغلب صنعاء راضي وقف، وكثير من المناطق وهات الوقف أصبح مباح عندهم، لا سيما إذا سيطر الرافض الوقف عندهم، وما الأرض إلا لنا وحدنا ولكنهم شاركونا بها. عجبتني كلمة من بعض الأخوة، قال جعلوا الخمس لهم. الخمس بين خمسة، للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وآل البيت، وهم جعلوه كل آل البيت، وآل البيت الصالح والله ما يحصل معهم كدمة، إنما هو لآل البيت الرافضي، آل البيت الخميني وابن سبع والرست المعتزلي. قال: باب من أحيا أرضا مواتا. الأرض الموات هي التي لم تعمر، وما تذهب إلى جنب المدينة وتقول هذه أرض موات أصلح لي أرض، هذه ليست أرض موات. الأرض التي هي عبارة عن محيطة بالمدن ومداخل المدن لتنزههم، لكماماتهم، لرعي أقنامهم، هذه ما هي أرض موات. لكن أن تذهب منطقة ما هناك فيها سكان ولا حولها أحد ولا هي ملك لأحد، فتقوم بتسويرها عند ذلك في الشرع، هذه الأرض تكون لمن سبق إليها وعمرها، هذه هي الأرض الموات. فلا يجوز أن يمنع المسلم من الأرض الموات، أن يحييها يبني فيها ويستفيد منها، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ أرض غيره وإن وجدها ما حولها أحد، ما دامتها في ملك إنسان لا يجوز أن تأخذ. ورأى ذلك علي في أرض الخراب الكوفة موات، صارت في حكم الموات لأنها قد خربت وهجرت وتركت وليس لها عمار ولا ملاك. وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وصله مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، وقال في غير حق مسلم: وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى في ذلك فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وليس لعرق ظالم من حق وصله إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحيى أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له، وليس لعرق ظالم حق، يعني يذهب يأخذ حق الناس يقول حقي، ما له أي حق لأنه أخذها بالباطل. إنما الأرض الموات هي الأرض التي لا حظ لأحد فيها. قوله العرق الظالم في رواية الأكثر بتنوين عرق وظالم نعت له، وهو راجع إلى صاحب العرق أي ليس لذي عرق ظالم، أو إلى العرق أي ليس لعرق ذي ظلم، ويروى بالإضافة يكون الظالم صاحب العرق، فيكون المراد بالعرق الأرض. وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم، وبالغ الخطابي فغلط رواية الإضافة، وقال غيره: الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة، ما له حق. حتى أنهم إذا قالوا له ما نريد زراعتك ما له أي شيء، وإن أرادوها من باب الإحسان أنهم يعطوه ما أنفق فيها. ولو عمر بيتا وقالوا نحن ما نريد هذا البيت ما له فيه شيء، لكن إن أرادوه من باب الإحسان أن يدفعوا له القيمة حتى لا يقع منهم الظلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن أروى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته، يعني أنه رواه مرفوعا وقضى به، فهذا دليل على هذه المسألة. قال: وروينا في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب: من أحيا مواتا من الأرض فهو أحق به. وروي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غير عن عمرو بن شعيب أو غيرها أن عمر قال: من عطل أرضا 3 سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له. وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها ولا يحوطها ببناء ولا غيره. وأخرج الطحاوي الطريق الأولى أتم منه بالسند إلى الثقفي المذكور. قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر، فقال: إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين، وليست بأرض خراج، فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا. فكتب عمر إلى أبي موسى: إن كانت كذلك فأقطعها إياه. لكن هل يشترط البناء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط البناء، وذهب بعضهم وهو الصحيح أنه ما أشعر بتملكها يجزى، كما هو الحال الآن في بعض المناطق، ربما يأتي بالشيول أو بالقلاب يعمل له كوم من الحجارة، وبعضهم ربما يأتي بحطب ويعمل دائرة، يفهم منها أن هذه الأرض صارت محجوزة، فلا حرج. ما استدل به على أن هذه الأرض لم تعد مواتا وقد ملكت فيجزى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.